أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه ومبلغ رسالاته الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أعزائي المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم وبرنامج عهد المنتظرين، ولا زال الكلام في شرح دعاء العهد الشريف الذي ذكره إمامنا الصادق عليه السلام، ولا زلنا في المقاييس الأربعة التي ذكرها إمامنا الصادق عليه السلام: زنة عرش الله، ومداد كلماته، وما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. سنتكلم اليوم في خصوص كلمة ولفظة زنة عرش الله، فهذه الكلمة وهذا اللفظ من الإمام الصادق عليه السلام يريد الإمام الصادق منا، من المنتظر الذي يدعو لإمام زمانه، أن يحمل هذه التحيات وهذه الصلوات زنة عرشه، عرش المولى سبحانه وتعالى. هذا البعد القياسي من الإمام الصادق عليه السلام ليس بعدا عدديا، بل هو ماذا؟ بعدا معنويا. أننا نقول لإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: يا سيدنا، يا مولانا، يا صاحب العصر والزمان، نحن الذين نشتاق إلى لقائك، نحملك هذه الصلوات، نهدي إليك هذه الصلوات، صلوات المشتاق الذي يتشوق والذي يتحرك شوقا إلى لقياك وإلى لقائك. كم هذه الصلوات، كم الصلوات المناسبة، التحيات المناسبة لمقامك الشريف، لمنزلتك العظمى عند الله سبحانه وتعالى. حينما أريد أن أهدي إليك الصلوات، هل يا ترى يسع المقام أن أذكر شيئا ما مناسبا لك يا مولاي؟ الإمام الصادق يقول: قل له زنة عرش الله ومدادك، من الصلاة والتحيات زنة عرش الله، هذا العرش الذي قد يخفل الكثيرون عن المراد بالعرش. ما هو المراد بالعرش؟ قد يسأل السائل وكذلك المنتظر للإمام المهدي سلام الله عليه حينما يقرأ هذه اللفظة ويمر على هذه اللفظة، عليه أن يتدبر في معناها. ماذا يقول للإمام سلام الله عليه بأبيه وأمي؟ أنه أهدي إليك هذه التحيات وهذه الصلوات لأنك إمام ماذا؟ طاووس أهل الجنة، ولأنك خاتم الأوصياء، ولأنك الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا، ولأنك تحملت من المصائب والمصاعب والآلام والمجاهدات، والذي سوف تنقذ دين جدك من الطواغيت ومن الظلمة. أنت كل هذه المدة التي معنا إلى جنبنا، ترانا، تسمعنا، تتحسس آلامنا وما يجري علينا. سيدي، ماذا نعطيك من الصلوات؟ زنة عرش الله، يعني الوزن، هذا الثقل، ثقل العرش. يا ترى ما هو هذا العرش الذي تعرض له إمامنا الصادق وأهدى إلى ولده الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هذه الصلوات، وجاءت على ألسنتنا نحن جيلا بعد جيل نتلفظ هذا اللفظ. جاء لفظ العرش في القرآن الكريم في 20 آية ذكرت هذا اللفظ، لفظ العرش. وكذلك هذا العرش جاء بصفة الكريم والعظيم والمجيد. وهناك كلمات في المدرسة، مدرسة أتباع أهل البيت عليهم السلام، ومدرسة المذاهب الإسلامية في معنى العرش. ما هو المراد من العرش؟ هنا عدة كلمات لفطاحل العلماء ولأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام أتعرض لهم أولا، ثم لعلي أوفق إلى ذكر معنى العرش في المدرسة المذاهب الإسلامية. هنا القول الأول أنه العرش من المتشابهات التي يجب التوقف فيها وإرجاع علمها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك بعضهم فسر أنه لفظ العرش على ظاهر معناه، فهو عندهم مخلوق كهيئة السرير وله قوائم، نتعرض لها إن شاء الله في بحث آخر، ليس مورده هذه اللحظات التي ماذا قد شارفت على الانتهاء. والقول الثالث، بعضهم يرى أن العرش مجرد كناية. أنا أنقل لكم هذه الكلمات كي تتعرفوا إخواني عن قرب أو عن بعد عن معنى العرش، مجرد كناية عن قدرته وتدبيره واستيلائه على عالم الخلق، على عالم الخلق. والقول الرابع لصاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، صاحب تفسير الميزان، يقول أنه وإن كان جاريا مجرى الكناية بحسب اللفظ، إلا أنه يعبر أو يعبر عن حقيقة خارجية هي مقام العلم. إذن العرش ليس كما يذهب إليه البعض أنه سرير له قوائم والله سبحانه وتعالى يجلس عليه وله صوت وله حركة، لا، المراد بالعرش هو العلم، وسنتعرف إن شاء الله ما معنى هذا العلم الذي تجتمع فيه جميع أزمة الأمور على كثرتها واختلافها. هذا المراد من العرش، لا أن المراد من العرش شيء آخر. قد كلنا أو الخلق حينما تقول له عرش ينظر مثلا إلى القرآن الكريم ويقول نعم وردت لفظة العرش في قضية الملكة بلقيس، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أي ماذا؟ لها ملك عظيم. فعرش الله ملكه، واستواؤه على العرش هو استيلاؤه على الملك، يعني الله سبحانه وتعالى يتصرف بهذا الملك. وجاء أيضا وسع كرسيه السماوات والأرض، هو علمه سبحانه وتعالى، هذا معاضد إلى القول صاحب الميزان. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال بأنه فسر العرش العلم الذي كشفه وعلمه الله سبحانه وتعالى للأنبياء عليهم السلام، بينما الكرسي هو العلم الذي لم يعلمه لأحد ولم يطلع عليه أحد. إذن أصبح واضح عندنا في هذا القول المبارك على لسان إمامنا جعفر الصادق عليه السلام بأن العرش والكرسي لكل ماذا؟ معنى العلم. ولكن هذا العلم يقسم إلى قسمين، أن العرش هذا العلم الذي كشفه وعلمه الله سبحانه وتعالى للأنبياء عليهم السلام، أما الكرسي نعم هو علم ولكن هذا العلم لم يعلمه لأحد ولم يطلع عليه أحد. هذا كلام الإمام الصادق عليه السلام، صادق العترة الطاهرة. وكذلك قيل بأن العرش هو مجموع عالم الوجود، هذا لفظ آخر ومعنى آخر. وقيل العرش هو مجموع الأرض والسماء المتجسدة ضمن هذا الكرسي، بل أن السماء والأرض كالخاتم في الصحراء الواسعة مقايسة بينها وبين الكرسي. وقالوا بأن الكرسي في مقابل العرش كالخاتم في الصحراء الواسعة، هذا أيضا ماذا؟ معنى آخر. وهناك تفسير آخر للعرش، وهو مستند طبعا هذا التفسير إلى الروايات الإسلامية التي ذكرت هذا المعنى، هو كناية عن قلوب الأنبياء والأوصياء والمؤمنين التامين الكاملين، كما جاء في الحديث إن قلب المؤمن ماذا؟ عرش الرحمن. قلب المؤمن ماذا؟ عرش الرحمن. قلب المؤمن حرم الله، فلا تجعل في حرمه غير الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر قدسي: لم يسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن. وكذلك من المعاني للعرش، إذن أصبح هنا تارة يأتي بعنوان أنه ماذا؟ العلم، وتارة ماذا يأتي بعنوان آخر هو كناية عن قلوب الأنبياء، وأخرى بأن العرش ماذا؟ هو المكان الذي يتحكم فيه المولى ماذا؟ على الكون. يعني الله سبحانه وتعالى الذي استوى واستولى على هذا الكون، هذا الملك، الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر. الرحمن على العرش استوى، ثم تأتي آية تقول ويدبر الأمر، تدبير لهذا الخلق. ومن المعاني العرش هو مقام الحكومة والمالكية وخالق عالم الوجود. ومن خلال الاستخدام الشائع للعرش يدلك من خلال الكناية على سيطرة الحاكم على أمور دولته، ويأتي لفظ العرش ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، بعدها ماذا يقول؟ يدبر الأمر، يدبر الأمر، ثم استوى على العرش، هذه الآية يدبر الأمر. ولذا تجد في بعض التعابير فلان شل عرشه، أي ماذا؟ كناية عن انهيار الحكومة وقدرة هذه الحكومة. وهناك تفسير آخر بأن العرش العالم الأعلى، والكرسي ماذا؟ العالم الأدنى. أعلى من الكرسي هو ماذا؟ العرش، العالم الأعلى. وماذا من بعد العالم الأعلى؟ العالم الأدنى، وهو الكرسي. وأخرى العرش هو عالم ما وراء الطبيعة، والكرسي مجموع عالم المادة بما في ذلك الأرض والسماء، كما جاء وسع كرسيه السماوات والأرض. ولذا ولأن علم الله لا ينفصل عن ذاته المنزهة، لذا فإن لفظ العرش تطلق على علم الله سبحانه وتعالى. وإذا أطلق لفظ العرش على القلوب الطاهرة لعباد الله المؤمنين، فذلك يعود إلى أن هذا المكان هو محل معرفة الذات الإلهية المنزهة. وعن أحد تلامذة الإمام الصادق اسمه حنان، هذا يقول: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن العرش والكرسي. سيدي يا أبا عبد الله الصادق، ما هو العرش؟ ما هو الكرسي؟ فقال عليه السلام: إن للعرش، انظر إلى إمام الصادق عليه السلام الذي درس عنده أئمة المذاهب، ولذلك قال أبو حنيفة: لولا السنتان لهلك النعمان. هذا علم الإمام الصادق الصادر عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله. وباب مدينة علمه هو أمير المؤمنين عليه السلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها. سيدي يا جعفر الصادق، بين لنا معنى العرش ومعنى الكرسي. فقال عليه السلام: إن للعرش صفات كثيرة مختلفة، له في كل سبب وصنع في القرآن صفة على حدة. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: رب العرش العظيم. ما معنى رب العرش العظيم؟ إذا مررنا على هذه الآية المباركة في القرآن الكريم ماذا نفهم منها؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: اعلم بأن رب العرش العظيم، أي رب الملك العظيم. رب الملك تطلق على الملك، العرش معناه الملك. وقال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. ماذا نفهم من ذلك يا سيدي ومولاي جعفر الصادق؟ قال: استوى، أي على الملك احتوى. وهذا علم الكيفوفية في الأشياء. والعرش والكرسي بابان. انظروا أخواني المشاهد الكريم، أخواني الأعزاء الأحباء، ما كلمات الإمام عليه السلام يقول: والعرش والكرسي بابان من أكبر أبواب الغيب. انظر الإمام إلى أين أخذ لفظ العرش، وهما جميعا غيبان وهما في الغيب مقرونان، لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع ومنه الأشياء ماذا كلها، والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون والقدر والحد والمشيئة وصفة الإرادة وعلم الألفاظ والحركات والترك وعلم العود والبدء، فهما في العلم بابان مقرونان، أي الكرسي والعرش، فهما في العلم بابان مقرونان، لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي، وعلم الغيب من علم الكرسي، فمن ذلك قال رب العرش العظيم، أي صفته أعظم من صفة الكرسي، فعلى هذا فالعرش هو العلم الذي لا يقدر قدره أحد، هذا جاء في تفسير الميزان في الجزء الثاني من تفسير العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه. نأتي إلى رواية أخرى أيضا كي نستأنس بهذه الكلمات، جاء جاثليق إلى الإمام علي عليه السلام وسأله بعدة أسئلة، منها اخبرني عن الرب أين هو وأين كان، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لا يوصف بمكان، هو كما كان وكان كما هو، لم يكن في مكان ولم يزل من مكان إلى مكان ولا أحاط به مكان، الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، لا يأتي أحد ويقول الله سبحانه وتعالى ليس في كل مكان، كما هناك سنأتي إلى كلام ينفي هذا المعنى، والقائل بهذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان فهو كافر ضال، ماذا لا يصلى خلفه ولا هذا الكلام، كلام الإمام أمير المؤمنين نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أحاط بمكان بل كان لم يزل بلا حد ولا كيف، فقال جاثليق صدقت يا أمير المؤمنين، فاخبرني عن الرب أفي الدنيا هو أم في الآخرة، قال عليه السلام لم يزل ربنا قبل الدنيا ولا يزال أبدا، هو مدبر الدنيا وعالم بالآخرة، فأما أن يحيط به الدنيا والآخرة فلا، ولكن يعلم ما في الدنيا والآخرة، قال صدقت، اخبرني عن ربك أيحمل أو يحمل، فقال عليه السلام إن ربنا جل جلاله يحمل ولا يحمل، قال الجاثليق فكيف ذاك ونحن نجد في القرآن، انظروا لهؤلاء النصارى ماذا يقولون، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية في سورة الحاقة، فقال عليه السلام إن الملائكة تحمل العرش وليس العرش كما تظن كهيئة السرير، ولكنه شيء محدود مخلوق مدبر، وربك عز وجل مالكه، لا أنه عليه ككون الشيء على الشيء، وأمر الملائكة بحمله فهم يحملون العرش بما أقدرهم عليه، قال جاثليق صدقت. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى في سورة طه، فقال عليه السلام استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء. وعنه عليه السلام من زعم أن الله عز وجل من شيء أو في شيء أو على شيء فقد كفر، قلت فسر لي، قال أعني بالحواية من الشيء له أو بإمساك له أو من شيء سبقه، ما وقال عليه السلام من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثا، ومن يعني شيء حادث لأنه جاء من شيء، فإذا جاء من شيء يعني شيء حادث، ونحن نقول بأزليته، نقول بسرمديته، نقول أن الله قديم، فقد جعله محدثا، ومن زعم أنه في شيء فقد جعله محصورا، ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولا، وسيأتي الكلام إن شاء الله في تتمة هذه الأخبار والأحاديث الواردة في العرش. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى معرفة هذه الكنوز التي جاءت على لسان الإمام الصادق عليه السلام. حتى ألتقي معكم في حلقة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.